بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ من السبت إن شاء الله تعالى في النزهة التي هي شرح لهذا الكتاب، والمطلوب منكم الانتباه والمراجعة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: ومعرفة آداب الشيخ والطالب. وهذه من المهمات في كتب المصطلح وفي كتب الآداب، فهو أدب خاص. الأدب على العموم مطلوب، وعلى الخصوص في آداب الشيخ وآداب الطالب، هذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به وأن يعرف ما له وما عليه. فهناك أمور قد تقع من الطالب وتكون في غير محل الأدب، وقد يكون جاهلا بها أو غافلا عنها، فإذا قرأ ما يذكره أهل العلم في هذا الباب وفي هذا الصدد تبين له. وهكذا أيضا ينبه إلى أنه قد يذكر في هذا الباب، أرك الله فيكم، يذكر أشياء مما هو في يكون فيه مبالغة وليس عليه دليل. وزاد المتأخرون فذكروا في آداب الطالب أمورا لا يسعفها الدليل، ليس عليها دليل، وأيضا ذكروا أمورا ربما تكون خارجة عن الأدلة الشرعية. وإذا دخل في هذا الباب المتصوفة ذكروا آدابا مما يروق لهم ولا دليل عليه، وهكذا. فلذلك لا بد من ضبط هذا الباب، معرفة آداب الشيخ والطالب. فهناك آداب دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصبر على طلب العلم والأدب مع الشيخ، وهكذا في الشيخ الرفق بالمتعلم وقصد الخير له والمبالغة في نصحه. وقد يسر الله عز وجل لنا نظما في هذا الباب في منظومة الآداب، وقد قرأناها وعلقنا عليها في هذا المكان وكذلك في مواضع أخر. قال: وسن التحمل والأداء، يعرف متى ما هي السن التي يصح أن يتحمل المحدث فيها الحديث. وقلنا التحمل هو أخذ الحديث، وضابطه التمييز كما مر بنا. والأداء، ولا يشترط في التحمل الإسلام، فقد يتحمل الكافر ثم يسلم فيؤدي ما حفظه وتحمله وقت كفره، كحديث جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سمع ذلك حال كفره وأداه بعد إسلامه. والأداء وهو صيغ التحديث وقد مرت، ولكن المقصود هنا السن التي يؤدي بها، فيتحمل في سن التمييز ويؤدي إذا كان عدلا ويؤدي كذلك أيضا بالضوابط. السن التي يؤدي فيها يؤدي ما لم يختلط عليه الأمر في آخر عمره فإنه يحبس أو نعم يوقف ويمنع من الأداء إذا كان قد اختلط الأمر عليه، وكذلك أشياء من هذا تأتي إن شاء الله أيضا في الشرح. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وهذه آداب عند المحدثين عند كتابة الأحاديث. عند كتابة الأحاديث طريقتهم في الكتابة وطريقتهم في قراءة الحديث وفي عرضه وفي سماعه وإسماعه، فتعرف طرق المحدثين ليعمل بها ما لم يكن في ذلك شيء يباه الدليل. والرحلة فيها أي في طلب الحديث، وقد ألفوا في ذلك رسائل وكتبت فيه بحوث. وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، تصنيف الحديث على المسانيد مسانيد الصحابة، وذلك بأن يذكر اسم الصحابي ثم يذكر ما تيسر له من الحديث في موضع واحد ثم ينتقل إلى الصحابي الآخر، يذكر مسنده ويجمع تحت اسمه ما تيسر له من الحديث، وهكذا كمسند أحمد رحمه الله، وهكذا أيضا على الأبواب كالأمات الست الصحيحان والسنن الأربع وسنن الدارمي وكتب السنن سنن البيهقي وسنن كذلك أيضا النسائي الكبرى أو العلل كعلل الدارقطني أو الأطراف نعم كتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. قال ومعرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث هذا يفيد في فقهه وفهمه فهم الصحيح، كما أن معرفة أسباب النزول تفيد في فهم الآيات. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي على ابن الفراء، أي في أسباب معرفة أسباب الحديث، ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول، وليس كل حديث يكون له سبب، فقد تكون بعض الأحاديث ابتدائية من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل والأكثر، كما قالوا نحو ذلك في الآيات، فمنها ما يكون أي من الآيات ما يكون ابتدائيا ومنها ما يكون له سبب، والنزول الابتدائي هو الأكثر، وما نزل على سبب كثير أيضا منه ما صح ومنه دون ذلك. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع أي في التحمل والأداء وفي صفة كتابة الحديث في الرحلة وفي المسانيد والأبواب، التصنيف على المسانيد والأبواب والعلل والأطراف في معرفة سبب الحديث، وإنما لم يذكر لأن الكلام مختصر في النخبة وذكر ذلك في الشرح، ونص على نوع معرفة سبب الحديث بأنه قد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، لعل تنصيصه على ذلك والله أعلم، لأن التصنيف فيه نادر، التصنيف فيه نادر، فلذلك نص عليه في النخبة. وأما المسانيد والأبواب والعلل والأطراف فكثير معروف مشهور، وذكره في الشرح. قال: وهي نقل محض، نقل محض بمعنى أن المتأخر ينقل عن المتقدم، وينقل كذلك النقولات في هذه الكتب وفي هذه البحوث. ظاهرة التعريف أي تعريفها ظاهر واضح، مستغنية عن التمثيل، بمعنى أن ظهورها لا يحتاج إلى كبير تمثيل، وإنما يكفي تصورها، وقد يمثل لها بمثال أو مثالين فتفهم. فلتراجع لها مبسوطاتها، فلتراجع لها مبسوطاتها أي الكتب التي بسطت ووسعت وشرحت فيها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، هذا آخر ما ذكره في هذه النخبة. وكما قلنا لو جئنا نلخص النخبة فإنه بدأ بمقدمة في بيان تصانيف أهل الحديث أنها كثيرة، منها المبسوط ومنها المختصر، وقد سئل الحافظ أن يلخص لهم كتابا مختصرا في ذلك فكتب هذه النخبة، فبدأ بالخبر الذي هو الحديث، وذكر أقسامه المتواتر ومشهور وعزيز وغريب، وانتقل إلى أقسام الغرابة، وأن الآحاد وهو ما سوى المتواتر فيه صحيح وحسن وضعيف، فذكر الصحيح بقسميه والحسن بقسميه، وذكر شروط الحديث الصحيح وما خرج بذلك، وذكر الضعيف بعد ذلك وأقسامه. يعني لما ذكر شروط الحديث الصحيح احتاج إلى أن يستطرد إلى زيادة الثقة وإلى المحفوظ والمعروف وما يقابله وهو الشاذ والمنكر، لأن هذه تدخل في تعريفات الحديث الصحيح والحسن. ثم ذكر لما ذكر الحديث الحسن احتاج إلى ذكر المتابعات والشواهد، فنبه على المتابع والشاهد والاعتبار. ولما كان الصحيح والحسن في المقبول، وكان هذا المقبول إذا نظر إليه نظر دراية يكون منه المحكم ومنه المتشابه الذي يحتاج إلى جمع بين مختلفه فيه الناسخ والمنسوخ، ذكر ذلك. والمردود الذي قابل المقبول إما أن يكون لسقط أو طعن، وذكر ما تعلق بالسقط وما تعلق بالطعن، وأن الطعن يكون في 10 أقسام. في 10 أشياء. السقط ذكر أقسامه، وفيه المعلق والمرسل والمعضل، وفيه المرسل الخفي، وفيه المدلس. والطعن يكون كذلك أيضا لشيء يرجع إلى العدالة أو لشيء يرجع إلى الضبط، وذكر ما يتعلق بهذا. ومن أقسام الطعون في الراوي خرج الكلام على المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمحرف. نعم. ومن الرواة ما يكون مجهولا لا يثبت توثيقه، نعم، فذكر الجهالة ثم انتقل إلى الكلام على المبهمات، لأنها نعم لها ارتباط بالجهالة، وذكر الموضح والوحدان ومجهول العين وجهول الحال وهو المستور، وانتقل إلى الكلام على البدعة لأنها من الطعن في العدالة وسوء الحفظ، من الطعن في الضبط وما تعلق بذلك من نعم الكلام على الشاذ وعلى الاختلاط، ثم انتقل إلى الإسناد وأنه إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه، وذكر أقسام ذلك من القسم من الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، ونبه على الفرق بين الأثر بين الحديث، وذكر المسند فعرفه، وانتقل إلى ما يتعلق بالمسند من علو أو نزول وأقسام ذلك. نعم، ولما كان الرواة منهم من هو قرين لصاحبه ومنهم من هو قد روى كل عن الآخر، والصغير عن الكبير والكبير عن الصغير، ورواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء إلى غير ذلك، والسابق واللاحق والمسلسل ومن حدث ونسي، ذكر هذه الأشياء المتعلقة بالإسناد وبالرجال، ثم انتقل إلى صيغ الأداء كيف يؤدى الحديث، وذكر أقساما صيغ الأداء الثمانية معروفة. نعم، وبعد هذا ذكر ما يتعلق بالرواة، بعد أن ذكر صيغ الأداء ذكر ما يتعلق بالرواة في المتفق والمفترق والمتلف والمختلف والمتشابه. طيب، ثم ختم بخاتمة، فإن كان ما تعلق بالرواة في المتفق والمفترق وكذا يمكن أن ينقل إلى موضع آخر سابق. نعم، ثم ذكر الخاتمة في طبقات الرواة ومراتب الجرح والتعديل ومعرفة كون المسمين وأسماء المكنين، معرفة الأسماء المجردة والكنى والموالي والإخوة والأخوات وآداب الشيخ والطالب، ومعرفة سبب الحديث والأشياء التي أخذناها في درس اليوم. فهذا هو حاصل هذا الكتاب العظيم المبارك، وإن شاء الله تعالى يوم السبت نبدأ بشرحه من نزهة النظر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.